نعم نعم طيب اتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو الباب الرابع، وهو بعنوان الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله تعالى عن الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهذا حديث رواه البخاري. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أيها الإخوة، هذا الباب من أعظم أبواب هذا الكتاب، فإن المصنف عليه رحمة الله تكلم عن معنى التوحيد وعن فضل التوحيد وعن ما يكفر من الذنوب، ثم تكلم في هذا الباب عن ضد التوحيد، وضد التوحيد هو الشرك. ولأجل ذلك عنون له بهذا العنوان الكبير: الخوف من الشرك. وهذا العنوان على حقيقته، فإن أعظم مخوف للإنسان هو الشرك، أعظم شيء يخافه العبد هو الشرك، لا شيء أخوف على العبد من الشرك. لماذا ليس هناك شيء أخوف على الإنسان من الشرك؟ نظرا لعاقبته الوخيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة، ما بالكم بذنب يقضي على جميع الحسنات، بحيث أن المشرك لا يبقى من حسناته شيء، وما بالكم بذنب صاحبه يخلد في نار جهنم دائما وأبدا في حياة مديدة سرمدية لا تنتهي. فلا شك أن هذا الذنب هو من أخوف شيء على الإنسان، لأنه لا ذنب أعظم تأثيرا على الإنسان منه. ولأجل ذلك ينبغي أن نعرف هذا الذنب الذي هذا شأنه وهذا تأثيره على الإنسان. وهذا الذنب وهذه الجريمة النكراء، جريمة الشرك، هي جريمة إبليس، وهي جريمة فرعون، وهي جريمة هامان، وهي جريمة النمرود، الذي رمى إبراهيم عليه السلام في النار، وهي جريمة اليهود، وهي جريمة النصارى، وهي جريمة عباد البقر، وهي جريمة ماركس ولينين وأضرابهم من عتاة الخلق. فكل هؤلاء، كل خبيث على وجه الأرض، بل أخبث خبيث على وجه الأرض فجريمته هي الشرك. ولأجل ذلك لا بد أن يعرف العبد حقيقة الشرك معرفة حقيقية، لأن الإنسان إذا كان يجهل الشرك فإنه لا يستطيع اجتنابه. فلا بد أن يعرف الشرك معرفة حقيقية، ولأجل ذلك يخافه عباد الله الصالحون أخوف ما يخافون الشرك، لأنه جريمة لا تبقي ولا تذر، لا تبقي حسنات للعبد في الدنيا، وعاقبتها من أشد أنواع العقوبات. أريد أن تتأملوا معي جيدا، أعطيكم قاعدة تحفظونها في الشرك، وإن أحببتم أن تكتبوها فهو أفضل. الشرك بمعناه العام هو أن تشرك مخلوقا في شيء من خصائص الخالق، أن تشرك مخلوقا في شيء من خصائص الخالق، أو تشرك الخالق في شيء من خصائص المخلوق، أن تشرك المخلوق في شيء من خصائص الخالق، أو أن تشرك الخالق في شيء من خصائص المخلوق. واضح؟ طيب، لناتي لتطبيق هذا التعريف. أولا، بأي شيء ممكن أن يشرك العبد المخلوق مع الخالق؟ ما هي الأفعال والأعمال التي تقوم بالعبد؟ أجيبوا. العبد أعماله كم أنواع، كم تنقسم إلى كم نوع؟ نعم، أنت تعمل بأي شيء تعمل؟ ها؟ تعمل بالجوارح فقط؟ تعمل باللسان فقط؟ تعمل بالقلب؟ إذن أعمال العبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يقوم بالقلب، وقسم يقوم باللسان، وقسم يقوم بالجوارح. وهذه الأعمال ممكن أن تشرك بها مخلوقا مع الخالق، ممكن أن تشرك مخلوقا مع الخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. إذن الخالق سبحانه وتعالى له خصائص، والمخلوق له خصائص. السمات الغالبة لخصائص الخالق هي الكمال، والسمات الغالبة لخصائص المخلوق إيش؟ النقص. إذن أنت لو نسبت إلى المخلوق صفات الكمال التي تبلغ الغاية في الكمال، وقعت في الشرك ولا ما وقعت في الشرك؟ أشركت مخلوقا مع الخالق في شيء من خصائصه، مثل علم الغيب المطلق، علم الغيب الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذا العلم الكامل الشامل المحيط كمال ولا ما هو كمال؟ هذا كمال لا شك فيه. هذا الكمال من خصائص من؟ هذا الكمال من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا الكمال لو نسبته إلى أحد من الخلق، لو قلت مثلا أن جبريل عليه السلام يعلم علما محيطا شاملا كامل لا يعزب عنه مثقال ذرة، جبريل سيد الملائكة، كلامك هذا صح ولا باطل؟ لماذا باطل؟ يعني جبريل على مكانته رئيس الملائكة إذا قلت أنه يعلم علم محيط شامل، لماذا هذا الكلام باطل؟ لأن جبريل مخلوق، هذا اتفاق، جبريل مخلوق وليس خالق، فإذا كان مخلوق فعنده شيء من النقص، لأن غاية الكمال لا يكون إلا للخالق. فمهما عند جبريل من معلومات عظيمة وكثيرة إلا أنها لا تبلغ الغاية في الكمال، ولو بلغت الغاية في الكمال لاستوى مع الله سبحانه وتعالى. وأنت قد تنسب هذا، لو أن إنسان نسب هذا الكلام إلى جبريل بلسانه كان الشرك إيش؟ شرك بالأقوال. ولو لم ينسب بلسانه ولكنه اعتقده في قلبه كان هذا شرك بالاعتقاد، ماشي؟ إذن ممكن أن يكون الشرك بالأقوال، وممكن أن يكون الشرك بالاعتقاد، وممكن أن يكون الشرك بالأفعال كما سيأتي. إذن هذا نموذج من نماذج الشرك، وهو أن تعطي مخلوقا شيئا من خصائص الخالق. طيب ما هو العكس؟ ما هو العكس؟ العكس أن تعطي أو أن تشرك الخالق في شيء من خصائص المخلوق. من خصائص المخلوق النوم، أليس كذلك؟ في مخلوق ما ينام؟ من خصائص المخلوق النوم. لو قلت أنت إن الله ينام، هذا القول شرك. لماذا صار شرك؟ لأنك أشركت الخالق مع المخلوق في النقص. لو قلت من صفات النقص في العبد الفقر، أليس كذلك؟ ولأجل ذلك أشرك اليهود، لأنهم قالوا إن الله فقير، فأشركوه مع المخلوق في صفات النقص. لو تأملتم كل شرك على وجه البسيطة فهو لا يخرج من هذا الضابط، تأملوا أي صورة، أي صورة من صور الشرك، فهو إما أن يكون أشرك العبد المخلوق مع الخالق في شيء من خصائصه، أو يكون أشرك الخالق مع المخلوق في شيء من صفاته وخصائصه. طيب لننظر الآن في مسألة الذبح للجن، الذي يذبح للجن تقربا، الذي يذبح للجن تقربا، هذا فعل من الأفعال أليس كذلك؟ لماذا يذبح الإنسان للجن؟ يتقرب إليه لماذا؟ يتقرب إليه يرجو من قبله دفع الضر أو جلب النفع، أما يكون حفر لبير فيخاف أن يصيبها العين أو يخاف أن يغور ماؤها، فهو يقدم للجن ما يرضيهم من الذبائح لكي لا يأتي شيء في البير، أليس هذا هو سبب الذبح للجن عند الآبار ووضع الدماء على أطرافها؟ طيب، كيف وقع الذابح في الشرك؟ أول، إن إزهاق الأنفس لأجل الله، إن إزهاق الأنفس تقربا هذا تعظيم، وهذا لا يكون إلا لمن له غاية العظمة، لمن له غاية العظمة، هذا الفعل لا يكون إلا لمن له غاية العظمة. فأنت عندما تقدم هذا العمل لغير الله تبارك وتعالى، فمعنى هذا أنك أشركت هذا المخلوق في خصيصة من خصائص الله وهي غاية العظمة. واضح ولا ما واضح؟ فإن إزهاق الأنفس تقربا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فإذا صرفته لغير الله تبارك وتعالى فأنت أشركت المخلوق مع الخالق في خصيصة من خصائصه سبحانه وتعالى، فصار هذا شرك بأي شيء؟ بأعمال إيش؟ بأعمال الجوارح. السجود لمخلوق، السجود لمخلوق، هذا السجود لمخلوق هو غاية الذل من المخلوق للخالق، فلا يكون إلا لمن له صفات الكمال العليا. فإذا فعلت أنت هذا لغير الخالق، لأي مخلوق من المخاليق، فأنت رفعت منزلة هذا المخلوق حتى أشركته مع الخالق في خصائصه. فإذا أهنت الله والعياذ بالله وانتقصته، فأنت أشركت الخالق مع المخلوق في خصائصه. ولأجل ذلك أريد أن تخبروني عن شرك إبليس. شرك إبليس من أي نوع؟ أليس إبليس يعرف الله؟ يعرف ربه ولا ما يعرف؟ ما هو الدليل؟ يا عمر، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو يعرف ربي، فكيف أشرك معه غيره؟ كيف أشرك معه غيره؟ ما نوع شركه؟ كيف؟ شرك التكبر على الله تبارك وتعالى. من خصائص الله تبارك وتعالى أن يخضع له كل مخلوق، لا يتكبر عليه، والذي ممكن أن لا يخضع له في حالة من الحالات هو المخلوق، فإن المخلوق لا تخضع له في كل شيء، المخلوق لا تخضع له في كل شيء، وأمره ليس دائما حكمة. فهنا إبليس لما أمره الله تبارك وتعالى اعترض على أمره بأنه ليس فيه حكمة، فكيف يأمره بالسجود لآدم، وآدم مخلوق من الطين وإبليس مخلوق من النار؟ إذن هنا كونه يزعم أن هذا الأمر في غير محله، فمعنى هذا أن الله في نقص، فإذا كان الله فيه نقص تعالى الله عن ذلك عند إبليس، فمعنى هذا أنه أشركه مع من؟ أجيبه، أشركه مع المخلوق. يعني الآن تعريف الشرك، إما أن تشرك المخلوق مع الخالق أو تشرك الخالق مع المخلوق، ولأجل ذلك يعتبر الشرك مسبة لله تبارك وتعالى، لأنك عندما تنتقص الله تبارك وتعالى فأنت جعلته مساوي للمخلوق الذين من طبائع من نقص. ولأجل ذلك من انتقص الله أو كذب الله فهو مشرك، من كذب الله فهو مشرك،
كيف الذي يكذب الله مشرك؟ هو جعل معه واحد ثاني؟ إذن كيف؟ لأن المخلوق ليس له النزاهة المطلقة، فإذا نسبت الكذب إلى الله تبارك وتعالى فأنت نسبت له النقص، وإذا نسبت له النقص فأنت أشركته مع المخلوقين. فهمت الضابط تماما ولا ما فهمت الضابط؟ إذن فكل عمل ترى أنك رفعت المخلوق فيه إلى منزلة الخالق فهو شرك، وكل عمل ترى أنك أنزلت الخالق إلى منزلة المخلوق فهو شرك. واضح ولا ما واضح؟ فيه أحد ما هو فاهم؟ هذا مهم جدا يا أخوان، مهم جدا أن يفهم العبد الشرك، لأنه كيف يجتنب شيء لا يعرفه؟ لا بد أن يفهم ما معنى الشرك، لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يعلم، لكنه إذا عرف معنى الشرك صار عنده حصانة ما يقع في شيء من الشرك. واضح ولا ما واضح؟ طيب، أريد أن أسألكم، لو أن شخصا يطوف بقبر ويدعو صاحب القبر، هذا شرك ولا ما هو شرك؟ ها؟ كيف صار شرك؟ ها؟ لأنه أشرك مخلوقا في شيء من خصائص الخالق، فإن الطلب يكون من الذي يعلم الغيب، يكون من القادر، يكون من الذي يسمع نجواك، يكون من الغني الذي يعطي، لكن الميت الذي في القبر هو يعطيك كل شيء؟ هو يسمع كل دعوة؟ هو عالم بكل شيء؟ إذن أنت رفعت هذا المخلوق المدفون إلى منزلة من؟ الخالق، فأشركت هذا المخلوق في منزلة الخالق. اتضح ولا ما اتضح؟ طيب، إذن هذا الذي جعل المصنف يجعل الخوف من الشرك أعظم الذنوب، وأنه ينبغي على العبد أن يخاف الشرك أشد الخوف، لأنه يبطل جميع الأعمال. فإن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من يذكرها؟ ها؟ صغائر وكبائر وشرك. الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أنواع، شرك وكبائر وصغائر. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر، وهذا هو الذي ذكرت لكم تعريفه. ما تعريفه؟ ها؟ أن تعطي المخلوق شيئا من خصائص الخالق، أو أن تنسب خصائص الخالق للمخلوق. طيب، هذا الشرك الأكبر، وهذا الشرك الأكبر فيه مصيبتان. المصيبة الأولى في الدنيا أنه يقضي على جميع الحسنات، لا يبقى لك حسن. المصيبة الثانية أن الإنسان إذا مات خالدا مخلدا في النار دائما وأبدا. الشرك الذي هو درجة أقل منه هو الذي يسمى الشرك الأصغر، وهو الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة وفسره لهم بالرياء، هذا يسمى الشرك الأصغر. فهذا الشرك الأصغر فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالرياء، والرياء هو الذي يرائي الناس ويعمل عملا ظاهره أنه لله، وهو يلتفت للمخلوق في عمله. مثال ذلك، لو أن شخصا قام يصلي فأحسن الصلاة أحسن الصلاة في الركوع والسجود، لكنه فعل هذا الفعل لأن فيه شخص ينظر إليه. هذا العمل ظاهره لمن؟ ظاهره لله تبارك وتعالى، وهو متوجه به إلى الله تبارك وتعالى، وباطنه أن هذا العمل حسنه صاحبه لأن مخلوقا ينظر إليه. فلما كان فيه التفات إلى غير الله تبارك وتعالى صار هذا شرك أصغر، لأنه فيه جزء من العمل المفروض أن لا يلتفت إلا إلى الله عز وجل، فلما التفت إلى مخلوق صار فيه جزء من العمل صرفه لغير الله تبارك وتعالى. والأصل أن العمل جميع العمل يصرفه العبد لله تبارك وتعالى. ومثل ذلك النفقة، لو أن رجلا تصدق لكنه وإن كان الحامل للصدقة هو لله تبارك وتعالى، فأدخل يده في جيبه يريد أن يعطي الفقير 10 ريال، لكنه لما وضع يده في جيبه فإذا شخص معظم ينظر إليه قال لا بلاش 10، خل فلان يشوفه 100، فترك 10 وطلع 100 وأعطاه الفقير. فهنا هذا العمل يسمى الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه وتعالى أولى بالتعظيم وأولى بالخوف وأولى بالرجاء، وهو الذي يملك لك كل شيء، فلماذا صار المخلوق في حسك أثقل من الخالق سبحانه وتعالى؟ فهذا هو الذي خافه الصالحون وخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة. لكن هذا النوع من الشرك الأصغر يشترك مع الأكبر في أي شيء؟ يشترك مع الأكبر في أنه لا يغفر، لا بد أن تعذب عليه، لكنه لا تخلد في النار بسببه ولا تفسد جميع أعمالك، لكنه لا بد أن تنال التعذيب عليه. ولأجل ذلك أدرجه المصنف تحت هذا الباب. فمعنى كلام المصنف أن الشرك لا يغفر صغيره ولا كبيره، وإنما الذي يغفر دون ذلك. وعموم الآية يدل على هذا. ما هي الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى هذا أن الشرك مستثنى من المغفرة، وما دون ذلك يشمل الكبائر ويشمل الصغائر. ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ كيف؟ في دليل ولا ما في دليل؟ ما في دليل. ما يشهد للآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية الثانية فيها دليل على الصغائر وليس على الشرك الأصغر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكبائر الذنوب في حقيقة الأمر هي تشمل الشرك الأكبر وتشمل الكبائر. ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فذكر أن الإشراك بالله من كبائر الذنوب. إذن تبقى الآية على عمومها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل شرك لا بد من المؤاخذة به، لكن الشرك الأصغر لا يخلد العبد في النار ولا يبطل العمل. كيف؟ من أين أخذنا؟ من أين أخذنا أن الشرك الأصغر لا يبطل العمل؟ الذي يأتيني بالجواب يعني يعتبر من الذين شربوا من زمزم. ها، من يأتي بالجواب؟ من أين لنا أن الشرك الأصغر لا يبطل جميع العمل؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى المشرك بأن عمله حابط، فقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن من أين لنا التفريق بين